بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط لابن المنذر رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ذكر وضع الكفين على الركبتين في الركوع والتفريج بين الأصابع. وساق بسنده قال: حدثني سالم البراد وكان عندي أوثق. قال عطاء بن السائب: قال حدثني سالم البراد وكان عندي أوثق من نفسي. قال لنا
أكبر. أوثق من نفسي، كان عندي أوثق من نفسي. الله أكبر. هذا من أعلى ما يكون من صيغ له تعديل. نعم.
قال لنا أبو مسعود البدري: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه وفرج بين أصابعه وجافى عن إبطيه حتى استقر كل شيء منه. قال رحمه الله: ذكر التطبيق بين الكفين وتصييرهما بين الركبتين في الركوع. وساق بسنده عن عبد الله قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه بين ركبتيه. قال: ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين. وساق بسنده
الذي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله الصلاة فكبر ورفع يديه ثم ركع وطبق يديه بين ركبتيه. هذا ابن مسعود نقله فعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبلغ ابن مسعود ما نسخ ذلك. نعم.
قال: ذكر نسخ ذلك والأمر بوضع اليدين على الركبتين. وساق بسنده عن مصعب بن سعد قال: ركعت فطبقت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي وقال: إنا قد كنا نفعل هذا فنهينا عنه. وساق بسنده عن عمر قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني التطبيق. قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه، ودل خبر سعد بن أبي وقاص على نسخ التطبيق والنهي عنه. ولا يقولن قائل: إن المصلي بالخيار، إن شاء طبق يديه بين فخذيه وإن شاء وضع يديه على ركبتيه، لأن في خبر سعد النهي عنه.
يعني ما تأخذ وتقول أجمع بين حديث أبي مسعود البدري وحديث ابن مسعود وكذا، أجمع بينهما فأفعل هذا طار وهذا طار، يقول لا، لأن حديث سعد بن وقاص فيه التصريح بالنسخ، قد كنا نفعل كذا فنهينا، فنقل النهي في ذلك، فلا يصح الجمع بل تسلك مسلك النسخ. نعم.
قال: وممن روينا عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه وأمر بوضع اليدين على الركبتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال: وساق بسنده عن الأسود قال: رأيت عمر راكعا قد وضع يديه على ركبتيه. وساق بسنده عن عمر أنه كان إذا ركع وضع يديه على ركبتيه. وساق بسنده عن علي قال: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وابسط ظهرك ولا تقنع رأسك ولا تصوبه ولا تمد ولا تقبض. وروينا عن عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والنخعي، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وكل من لقيته من أهل العلم، وكان عبد الله بن مسعود والأسود بن يزيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن الأسود يطبقون أيديهم بين ركبهم إذا ركعوا. قال: وقد روينا عن علي بن أبي طالب قولا ثالثا من حديث عاصم بن ضمرة عنه أنه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت. وساق بسنده قال ابن عيينة يعني الأسود بن يزيد قال: رأيت شيخ عن أبي حسين قال: رأيت شيخا كبيرا عليه برنس. قال ابن عيينة يعني الأسود بن يزيد: إذا ركع ضم يديه بين ركبتيه. قال: فأتينا أبا عبد الرحمن السلمي فأخبرناه فقال: نعم، أولئك أصحاب عبد الله بن مسعود، لكن عمر قد سن لكم الركب فخذوا بالركب. قال: وساق بسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، وإن شئت وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت قلت هكذا طبقت. قال رحمه الله: ذكر المجافاة بالمرفقين عن الجنبين وبسط وبسط الظهر وتسوية الرأس بالظهر في الركوع. وساق بسنده قال حدثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي.
الصحابة اختلفوا هذه المسألة، فذهب ابن مسعود إلى كذا، ذهب الصحابة إلى كذا، فتثبت من ذلك خلافا معتبرا. ليس كذلك، فإن ابن مسعود رضي الله عنه وضح لك أنه ما بلغه الناسخ في ذلك، ما بلغه الناسخ، وقد أخبر به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وغيره من الصحابة. إذن يرجع إلى كلام من معه زيادة علم، لكن لا تثبت خلافا في المسألة. فلا يصح منك أن تأتي بهذه الصفة وتقول قالها ابن مسعود، قالها ابن مسعود بحسب ما بلغه وغيره أثبت نسخا، فعلامة تعدل عن كلام الصحابة هنا الذين معهم زيادة علم إلى كلام ابن مسعود. نعم، كل ما عند ابن مسعود رضي الله عنه أنه نقل أن النبي علمهم كذا، وهذا لا خلاف فيه، النبي علمهم كذا، لكن ورد أن كان هذا أولا ثم نسخ بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ذكر المجافاة بالمرفقين على الجنبين وبسط الظهر وتسوية الرأس بالظهر في الركوع. قال وساق بسنده قال حدثنا العباس بن سهل بن سعد الساعدي قال اجتمع سهل بن سعد وأبو حميد وأبو أسيد كلهم من بني ساعدة فتذاكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: دعوني أحدثكم عنها فأنا أعلمكم بها، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة وكبر فرفع يديه ثم ركع فأمكن كفيه من ركبتيه كالقابض عليها ولم يقنع رأسه ولم يصوبه ويجافي مرفقيه عن جنبيه. وساق بسنده قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة ابن ربعي يقول أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما وإذا ركع اعتدل فلم يصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه فلم يصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه وقال غيره
فلم يصب
وقال غيره
نعم فلم يصب رأسه صحيح
وقال غيره فلم يصوب رأسه ولم يقنعه.
نعم.
قال رحمه الله: ذكر الدليل
يعني
على
كان معتدا، لا هو الذي رفع رأسه ولا هو الذي خفضه عن حد الاعتدال. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن صلاة من
لم يسوي الرأس بالظهر في الركوع، تسوية الظهر بالرأس في الركوع. نعم. وبسط الظهر، لا تحن الظهر لكن سوه مع المجافاة بالمرفقين عن الجنبين، يعني لا تضم المرفقين إلى جنبيك، والمجافاة أيضا لا تبالغ تعمل كده، بعض الناس يمكن لا، إنما هو حد الاعتدال، يعني لا يبلغ لا ينضم المرفقان إلى الجنبين، ولكن هكذا حد الاعتدال، وجميع هيئات الصلاة قائمة على هذا، على حد الاعتدال، رجلاك مع بدنك تستوي، لا أنت الذي تفتح حتى تتجاوز البدن ولا أنت الذي تضم القدمين حتى لا يكون فارق بينهما، كذلك إذا سجدت فلا تضم نفسك حتى تصل الفخذان أو حتى ينضم الفخذان إلى البطن، ولا أيضا تمد ظهرك حتى تكون كلا تقارب النائم، إنما كله في حد الاعتدال. نعم.
قال رحمه الله: ذكر الدليل على أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة. وساق بسنده عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
نعم، وهذا الذي حاول الطحاوي أن يؤوله، كلمة لا تجزئ حاول أن يؤوله على أنها لا تجزئ الإجزاء الذي يصل به إلى الكمال، مع أن هذه الألفاظ واضحة، ولهذا كان من أوضح ما يكون في باب الإيمان من هذه الألفاظ حتى ترد على من يقول بأن العمل كمال يصح الإيمان بدونه، لكن لو قلت أن العمل كمال باعتبار أصل يعني أنه يكمل ما في القلب فنعم، إنما تقول كمال يصح الإيمان بدونه هذا كلام مرجئة، هذا كلام من أشاعرة، أن العمل عندهم شرط كمال، العمل عندهم شرط كمال، لهذا نص الأئمة كابن بطة والأجري وغير ذلك من الأئمة على عبارة تجزئ لا تصح. نعم.
وساق بسنده عن عبد الرحمن بن علي أراه عن أبيه وكان في الوفد قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر
مثل المفتون أيضا من باب في مسألة الفه مثل هذا المفتون اللي يصنف التصنيف الآن من أجل أن يرد على من يقول بأن العمل ركن لا يصح لمن بدونه ويأتي بعمومات يا أخواني يأتي بكلام فيه إثبات الإسلام والإيمان أيضا لمن نطق بالشهادتين فقال فين العمل هذا فين العمل نفس المسألة نفس الفتن سبحان الله نفس الفتنة بهذه العمومات ولا يجمعون بين النصوص ولا يجمعون بين النصوص العمومات شيء ما ورد خاصة شيء آخر وهل العمومات هذه ما ورد شيء تحمل عليه من كان آخر كلامي لا إله وداخل الجنة لكن لا إله إلا الله يقولها الواحد ومعه النواقض اليهودي قال لا إله إلا الله ومعه الناقض ومعه الناقض نعم.
ساق بسنده عن عبد الرحمن بن علي أراه عن أبيه وكان في الوفد قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لامرئ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال الأمر بتعظيم الرب تبارك وتعالى في الركوع قال الله جل ذكره فسبح باسم ربك العظيم وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وساق بسنده عن موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. قال وحدثني علي عن أبي عبيد قال قوله قمن جدير وحري أن يستجاب لكم. قال ذكر التسبيح في الركوع وساق بسنده عن
حذيفة وهي واجبة في الركوع أو مستحبة؟ الراجح أنها واجبة سبحان ربي العظيم هذه واجبة لأنها بصيغة الأمر ولا صارف له أمره فعظموا فيه الرب اجعلوها في ركوعكم. نعم.
ساق بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وساق بسنده عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثة. ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره
الغفور. نعم. والنص الآخر هذا أيضا يا إخواني يعني يؤيد ما ذكرناه من قبل من أن الركوع ليس موضوعا للدعاء الخاص إنما هو موضع للتعظيم وإن جاء من صيغ التعظيم طلب المغفرة فإن النبي فوات بين الركوع والسجود وجعل السجود موضعا للدعاء والركوع موضعا لتعظيم الرب فقال صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فجعل الركوع محلا لتعظيم الرب وجعل السجود محلا للدعاء ولا يقال إنما السجود هنا اختص بالاجتهاد في الدعاء وإلا فالركوع يشترك مع السجود في أصل الدعاء لكن السجود يزيد في الاجتهاد. لا النبي ما ذكر في السجود هنا موضع للدعاء إنما تعظيم الرب الذي اشتمل قولة اللهم اغفر لي ولهذا لما بوب البخاري بدعاء في الركوع ما أتى بشيء غير هذا النص ولئن صح لنا أن نقول هذا موضع دعاء خاص فلنقل وما بعد التسليم أيضا من الصلاة هذا موضع دعاء خاص فلترفع عليك ولتدعو لأن الأذكار الوردة فيها جملة من هذه الأدعية. نعم.
قال ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ويتأول القرآن يعني إذا جاء نصر الله والفتح.
قال موضع عظيم سبحانك اللهم وبحمدك وثناء الله عز وجل اللهم اغفر لي، ليه؟ لأن نص الآية فيتأول القرآن يعني يمتثل أوامره إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم.
قال ذكر التقديس في الركوع. وساق بسنده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فذكرته لهشام فقال في ركوعه وسجوده. قال وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجه غير الذي ذكرنا.
نعم. وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع. وساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعصبي وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال أبو بكر للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار، إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح، فأي تسبيح أو تعظيم أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزئة. وقد ذكرنا عن غير واحد من التابعين أقوالا غير الذي ذكرناه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب.
طيب هنا يقول للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار إذا اختلف ذلك من وجه مباح. طيب معناها هل يفهم من ذلك أنه لا يجمع بين أكثر من ذكر، أو أن له أن يجمع كل ما ورد في هذا إن كان يحفظه؟ له أن يجمع، فلو جمع بين كل هذه الأشياء فهذا هو الحسن الطيب، فليكون تاركا شيئا من ذلك لأنها لم تقم على التعارض وإنما قامت على الاتفاق، إذ كل هذا ذكره النبي في ركوعه. طيب لماذا لا يقال في هذه ما قيل في دعاء الاستفتاح؟ أنت في دعاء الاستفتاح لا تجمع أنواع الأدعية في ذلك، إنما تختار دعاء، لكن لو جعلت لكل صلاة من صلاتك دعاء فهذا حسن، ولا تجمع بين أكثر من نوع في الاستفتاح وتقول كل هذا ورد. فما الذي يفترق به أذكار الركوع هنا عن أدعية الاستفتاح؟ أن أدعية الاستفتاح هذه مستقلة فتستفتح بدعاء واحد، فإن استفتحت بهذا أغناك عن غيره، فالموضع موضع افتتاح الصلاة بذكر، فإن اخترت أي ذكر في هذا حصل به الافتتاح استفتاح صلاتك ولا تزد على هذا، بخلاف الموضع هنا فالموضع هنا موضع ثناء وتعظيم للرب سبحانه وتعالى، فمهما أتيت بكل هذه الأنواع فإنه مستحب لك أن تأتي بكل هذه الأنواع، بل لو زدت على ذلك مما لم يرد اللفظ به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك داخل في جملة الأمر فعظم فيه الرب، فتقول سبحان الواحد الأحد، سبحان العظيم، سبحان كذا، وتثني على الله عز وجل وتعظم الرب بما شئت، هذا لا إشكال فيه، هذا من المباح. نعم، أي مما يباح لك يعني. نعم. طب وما التوقيفي؟ ما الذي يدل؟ نأتي بنص واحد أن النبي ما كان يجمع. فين؟ هذا المواضع فيها الذكر، يعني أنه كان يقول كذا في ركوع ما في مشكلة، أنه كان يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، وكان يقول الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد والآخر. طيب والعبادة ورد، ورد أن كان يقول في الركوع كان النبي إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، فإذا ركع كان كلامه في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت أنت ربي، خشع لك سمعك إذا ركع. طيب أيضا كان يكثر أن يقول في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا اجعلوها في ركوعكم سبحان ربي العظيم. فمن فعل كل هذا فقد امتثل الأمر. الذي يمنعه من التكرار هو اللي عليه الدليل، اللي يطالب مني يا أخوان من منع، إلا أن يأتي نص يقول فلم يكن النبي يكرر، ولم يكن فما قال النبي إلا هذا، فحينئذ من قال بالجمع عليه الدليل، من قال بالجمع عليه الدليل. إنما مثلا عندي في الاستفتاح أبو هريرة كما في الصحيحين يقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير وبين بين بين التكبير والقراءة ما تقول، فنص على هذا الدعاء. طب وجاءت نصوص أخرى يبدل على اختصار النبي على دعاء واحد وليس كل الدعاء. فهنا إذا جاء نص يقول بأن النبي كان يقتصر على واحدة من هذه، نعم أنه ما كان يجمع، نعم. إنما استنباط أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواصف لصلاة قال كان يقول سبحان ربي العظيم ولم يذكر شيئا آخر، طب ما الواصف الآخر قال كان يقول كذا ولم يذكر شيئا آخر، طب ما الواصف الثالث كذا، فحصل بمجموع الواصفين لصلاة النبي أن هذه الأذكار كانت واقعة في الركوع، كانت واقعة في الركوع. ولو أخذت بالظاهر عدم الجمع هنا فخذ بالظاهر أيضا وهو أنها تتعارض، لأن هذا الصحابة ما ذكر إلا ذكر والثاني ما ذكر إلا ذكرا، يبقى منين جاب الصحابة هذا؟ كيف تجمع؟ لو قلت بمجموع الأحاديث يتبين الذكر قلنا بمجموع الأحاديث يتبين أن كل هذا قيل، أن كل هذا قيل. هو ده اللي احنا بنقوله، ان كل واحد ذكر ماذا ما سمع. ما يعني هنا بقى الكلام اللي فات ده كلام خارج النطاق، ما يعني لا تتعب نفسك به من اول بقى. اذا الاشكال ديت نريد جوابا بقى، ها اما قد وردت الاذكار في الركوع، وردت الجمع بقى وعدم الجمع نريد دليلا، ها لو قلت دليل الجمع أقول الدليل ورود كل هذا، الجمع عندي ورود كل هذا في الركوع، يبقى الأصل إيقاع في الركوع. أنت بقى أخرج عن هذا الأصل بأنه كان يقتصر على ذكر واحد، هذا الذي يحتاج إلى زيادة علم وإلا فلا. الذي طلب بالدليل هو النافي، النافي النافي لماذا؟ النافي للظاهر هنا، الظاهر الظاهر ما هو؟ الظاهر الجمع والاقتصار على ذكر واحد. ما الظاهر؟ الظاهر لما وردت هذه الصفات والأذكار المتعددة في الركوع، فالظاهر وقوعها في الركوع، هذه الأذكار كلها وقوعها في الركوع ولا وقوع واحدة؟ كلها. أحسنت، هذا هو الظاهر. طب نخرج عن الظاهر بقى، بيجعلها واحدة في كل ركوع يحتاج إلى دليل. كلمة واحد ما نقولها، يعني احنا نقول ورد في الركوع، تمام؟ اذا هذا في كل ركوع مش في ركوع واحد، هذا ورد، دي ذكر ركوع ودي ذكر ركوع ودي ذكر ركوع ودي ذكر ركوع، اذا هذه اذكار ركوع. انت هذا هو الظاهر، انت تريد ان تقول لا يجعل لكل ركوع ذكر ذكر واحد، نقول هذا الذي يطالب بالدليل. نعم. يعني هذا وجه طيب عندي، لكن قد لا يسلم آخر لك بأنه لا يعتقد وجوب ذلك، إنما يعتقد استحبابه، فيكون الأمر استحباب. النبي لما نص على الوجوب النبي أمر، يعني أقصد نقول فيه ما يثبت بالمفهوم وفيه ما يثبت بالمنطوق. نعم، اللي هو نعم. يقول أخرج أحمد أبو داود بن ماجه وخرج ابن خزيمة وخصوصا صورة من الحديث تصنع صورة في من أقول من طريق مثلا كذا. اللي هو ده حديث عقبة بن عامر هنا في مسلم أيضا. لا ليجعلوها لما نزل في سبح اسم ربك العظيم، إنما مرفوع عظيم في الرب هذا أيضا حديث آخر ده ثابت نعم في الصحيح، وأما الركوع فعظمه في الرب، لكن الكلام يعني في سبح باسم ربك العظيم. نعم لكن فعظمه في الرب كافي. نعم تمام. نعم يعني إذا حفظ النووي في الأذكار بيقول الجمع يعني استطاع أن يجمع بين كل هذه الأذكار. مين؟
هل يجمع بين هذه الأذكار أو يقتصر على ذكر واحد؟ قال هذا محل اهتمام، وقد سبق أن الاستحاضة الواردة لا تطال جمعا إنما يطال بعضها أحيانا.
الشيخ العدامين يقول أورد مثال هذا وقال هل يجمع بين هذه الأذكار، فيقول هذا مورد احتمال وقد سبق أن الاستفتاحات لا تجمع. ها
إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، وبينا دليل ذلك، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا.
نعم يقول الشيخ فرق بين أدعية الاستفتاح وبين أذكار الركوع، فيقول أما أدعية الاستفتاح فتذكر واحدة منها، أما أذكار الركوع يقول فالمعروف عند العلماء ذكرها جميعا. نعم وواضح من جهة القاعدة يعني واضح، وعلى من منع هذا أن يأتي بالدليل. نعم لكن نقول بقى في دعاء الاستفتاح على من جمع يأتي بالدليل. طب ليه؟ لأنه الاختصار ورد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ذكر دعاء واحد. نعم اللي هو إيه؟ من ماشي بعد الاستفتاح.
قال رحمه الله وكان سفيان الثوري يقول وقد كانوا يستحبون 3 تسبيحات في كل الركوع أن يسبحوا 3 سبحان ربي العظيم. وقال أصحاب الرأي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3، وكان الشافعي يقول وأحب أن يبدأ الراكع في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم 3، ويقول ما حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، يعني اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وقيل لأحمد بن حنبل نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أما أنا فلا أقول وبحمده.
نعم لما عند أثر في ذات. طيب نقف هنا. طيب ما قال يا أخواني لا تقل؟ هذا شوف كما قلنا بالأمس إن عبارات العلماء تدرس، مصطلحات العلماء تدرس. شوف سبحان الله الرجل الذي يعني يذكر أنه بيهتم بدراسة أسانيد، وهذا يمكن لو قلدنا فيه علماء أنا لكفى. فإن العلماء والحمد لله في كثير من أحاديث قد سبق دراستها، ولو قلد الإنسان بخاريا ومسلما قلد العلماء ربما نجا. لكن إذا جئنا إلى الفهم، فإذا هو بفهم من لا يصلح أن يكون مبتدئا في الطلب، فرق كبير. فعبارات العلماء تدرس، أكره ذلك، لا تفعل هذا، افعل كذا، أحب إلي كذا. فالإمام أحمد هنا رحمه الله تعالى ماذا قال يا أخوان؟ قيل لأحمد نقول سبحان ربي العظيم وبحمده، قال أما أنا فلا أقول وبحمد. طيب هو بيسأل أحمد أنت تقول أو لا تقول؟ لا. طب ما معنى جواب أحمد هنا؟ ما معنى جواب أحمد هنا؟ قول يا عبد السلام. يعني لو قلته فلك حظ ولك وجه في الاستدلال، وهو أما السجود فعظيم فيه الرب، وهذا من جملة التعظيم، ما في مشكلة. أما أنا فلا أقول لأنني سأختصر على الوارد فقط، بس أما أنا فلا أقول. هذه مدرسة لابد يا إخواني الإنسان يتعلم منها، وعلى كثرة مطالعاتك لكلام العلماء أولا على كثرة ماذا تقيدك بطريقتي. وإلى من الذي يبلغ رتبة أحمد ورتبة مالك ورتبة الشافعي ورتبة هؤلاء في انتقاء الألفاظ التي صارت محل دراسة ووقوف؟ يعني الواحد فينا مثلا ممكن يتكلم بمئة كلمة، ولكن لا تمثل كلماته قواعد تتلقاها الأمة بالقبول، اللهم إلا إذا نقلها عن السابقين. يعني ما الجليل في كلامي الآن إن تكلمت أنا ما نطق به العلماء؟ أما في نفسي فقد يطرح ثلاثة أرباع كلامك، إنما الكلام الذي يصلح قاعدة تنقل هو كلام الأئمة، إن نقلت كلام الأئمة فإذا هذا الكلام هو الكلام الذي يستحق النقل. لما مثلا تقول الآن مثلا تقول مثلا هشام يقول هذا، من هشام هذا؟ لكن تقول أحمد يقول، مالك يقول، ولهذا تقف الأمة عند لفظ أحمد أكرهه، هل يراد بذلك كراهة التحريم أو كراهة التنزيه؟ لكن لما يقول هشام أكره، لما يقول هشام حتى حرام، واخد بالك، فليس هو حجة، لكن يحاسب هشام محاسبة خاصة. أنت قلت هذا حرام، تقصد حرام ماذا؟ لكن ما يصلح أنك تقول وقد يستعمل الكراهة في التحريم فقد قال هشام كذا، هذا من أبطل الباطل لا شك. إنما الكلام يكون في ماذا؟ في كلام الأئمة المعتبرة. ولهذا لما يقول هشام مثلا هذا الرجل في نظر، ويقول البخاري في نظر، الأمة تقف عند تحليل أي الكلمتين، كلمة البخاري فيه نظر ولا كلمة هشام فيه نظر؟ ده الأمة ما تقف عند كلمة هشام، يمكن لو قال هذا أوثق البشر فلا يقال وثقه هشام، إنما وثقه بالمعين، وثقه البخاري، وثقه فلان. يبقى لما تقف عند المصطلحات التي ما كان ينطق بها إلا الراسخ، ولهذا استحقت أكيد كلمة كرادي، أكيد كلمة واجب، أكيد كلمة كذا، دي وراءها ما وراءها، دي وراءها ما وراءها. زي مسألة مثلا إخواني الصلاة الجمعة في مساجد متعددة، ما في خلاف بين السلف والعلماء أن الأصل هو أن نصلي في المسجد الجامع مع الإمام. طب ده الأصل. طب وإذا بعد حاجة بعض العلماء يقول ولا حاجة حتى، كيف؟ ما الدليل؟ الدليل ما هو؟ طيب وحتى على قول من قال بحاجة، طب لو أنا صليت مع عدم الحاجة، بعض العلماء يقول بالبطلان. أولا نقف عند من منع الحاجة، بين من قال بالبطلان. ما دليلك على البطلان؟ ما عندكم دليل إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كان الناس يغلقون مسجده وما يأتون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبلغ عن ربي وهو والآخره، وما في داعي أصلا لتعدد الجمعة، والأصل في الجمعة الاجتماع والآخره. لكن الكلام في البطلان ما دليله؟ ابن عمر يقول ما أصلي إلا في مسجد الجامع، ما في إشكال، أنا لا أصلي إلا في مسجد الجامع، لكن الدليل على أنه لا يجوز غيره على بطلان الصلاة في غيرها. فمن قال من الفقهاء تبطل، ما الدليل حتى وصل الأمر إلى دقة عند بعض الفقهاء، لو أن لو تعدد الحاجة فسبقت جمعة الإمام الرسمي، طب لو حبس الإمام وأنا بغيره، طب لو الإمام، طب كل هذا لماذا؟ فألا يكفينا أن نبلغ هدي النبي والصحابة أننا نجتمع في مسجد واحد، فإن حصلت حاجة فتحنا آخر وهكذا، وأن هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، وأن من فعل هذا من غير حاجة فنقول خالفت السنة. أما مسألة البطلان فما دليل ذلك؟ فلو قال ورد عند عمر مثلا بأنه لا أصلي إلا في المسجد الجامع، طيب اللفظة هذه ماذا تقتضي؟ يبقى نقف عند ابن عمر. ليه؟ لأن كلامه هو الذي يستحق أن يوقف وأن يدرس. ولذا احنا كثيرا مثلا بعض الإخوة يقول إيه مثلا ده فلان مثلا قال من علماء كذا 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 كذا، احنا لا نقف مع كلامك، نقول هات النقل. ليه؟ أصلا وقفنا مع كلامك أنت الذي قد تهم، أنت الذي قد تلبس، أنت الذي قد تفهم فتعبر عن فهمك. لكن خلينا نقف مرة واحدة مع إيه؟ مع كلام الإمام اللي هو يستحق أن يوقف معه. اللفظة هتفرق؟ اللفظة الواحدة هتفرق؟ تفرق، واخد بالك؟ السياق يفرق. زي مثلا ما نقل الحسيني كلام الإجماع مثلا، الإجماع في كذا، ممكن ينقل إجماع بدون القيد مع وجود الماء، فيبقى هنا أحلنا الكلام عن وجهه. قد يقول أجمع على كذا، وليس إجماع الأمة، أجمع الفقهاء، أجمع علماء الأمصار من تنعقد بهم الفتوى، ولتكون صيغة الإجماع أدركتهم فلم يختلفوا. يبقى تقف عند كلام العلماء الذي يستحق أن تقف عنده وأن تحلله، لأن كلام العلماء هو الكلام المعتبر الذي ينبغي أن يحلل وأن تقف معه. أما كلام عموم يعني الناس أو الطلبة من أمثالنا أو كذا، هذا ما يوقف عنده، إنما كان يوقف عنده يبقى يوقف عنده في حال حكمك على ذات الشخص نفسه. تقول أنت قلت كذا، خلفت في العلماء، ما دليلك على هذا؟ إنما الكلام اللي يصلح أن يدرس، يصلح أن يمثل قاعدة، هو كلام الإيه؟ العلماء الكبار. حتى لو انتقدته لابد أن تتصوره الأول. يعني تقول مثلا وليكن مثلا قاعدة الأحناف، فإن ما عمد به البلوى إذا انفرض برواية واحد هذا يرد، اعتبرناه قاعدة، الأحناف يرون هذا، الأحناف يرون هذا، لما عمد به البلوى لو انفرض به واحد خلاص. ولهذا رد خبر بصرة، كيف ان بصرة هي تنفرد بمسألة مس الذكر وكذا بالوضوء، مع ان هذا مما عمد به البلوى. يبقى هنا صلح ان تقف مع كلام هؤلاء قبولا وانتقادا، لكن لو انت الذي تقوله انت يطرح هذا الكلام ولا تقف الأمة معه، ولا تقف الأمة. من هنا كان كلام العلماء أيضا في هذا العصر اللي بيوقف عنده كلام الكبار، كلام الكبار، كلام العلماء الكبار، كلام ابن باز، كلام العثيمين، كلام كذا، واخد بالك؟ يعني مثلا الشيخ الفوزان يسأل عن تركيب العدسات، تركيب العدسات، فيقول الشيخ مثلا إذا لم تكن حاجة فلا ينبغي ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره. طيب ويسكت، يا ترى حرام ولا حلال، تمنع ولا تقال ولا كذا ولا كذا، فتختلف العبارة يا إخواني. لهذا هذه العبارة التي ينبغي الإنسان يقف عندها. فيقول أحمد: أنا أما أنا فلا أقول وبحمده. يبقى تعلم من هذا أمر في خلاف مباح، يعني خلاف مثلا وارد في جواز وكذا، فيه مثل سنية وخلاص، يبقى تقول مثلا أما أنا فأقول كذا، لا تفعل كذا. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلل ذكر عن النبي ايه؟ طيب هذا في موضع معين ماشي، بقي الاشكال قائما. لا لا، النفي. ولكن لو قلنا بأن النبي كان يجمع كل هذا، خلي بالك في فرق بين النبي كان يجمع كل هذا وبين أن النبي لم يكن يجمع، وبين أنه لا مانع من الجمع لورود كل ذلك، أن كل ذلك ورد في الركوع. خلي بالك أن النبي كان يجمع كل هذا تحتاج إلى دليل. النبي ما كان يترك ولا ذكر ولا ذي، بل يجمع بينها كلها. إنه أقوله الدليل أن النبي كان لا يجمع، ما الدليل؟ أن هذه أذكار ورد في الركوع، فمن جمع فلا بأس، وما اختصر على البعض فلا بأس. هذا هو الظاهر الوارد. يبقى عندنا شيء ظاهر وارد، وهو أن هذا ذكر في الركوع، أنا ذكر في الركوع، أنا ذكر في الركوع، أنا ذكر في الركوع، فلو أتيت بهذه الأذكار كلها فلا يمكن أن تعترض عليه. لكن لو أني جزمت لك أن النبي كان يجمع بين كل هذه الأذكار، يبدأ تحتاج إلى دليل. في فرق بين أنه كان يجمع كل الأذكار وبين جمع كل هذه الأذكار في الركوع تكون خارج عن السنة أم لا. تصورت عبد السلام الفرق؟ لأن لو أنا قلت وصرحت وجزمت بأنه كان يجمع كل الأذكار، يبقى أنا أطلب بالدليل. ايه الدليل على الاستيعاب، مش على مطلق الجمع، على الاستيعاب ان كان يستوعب كل هذا، يبقى نحتاج الى دليل. اما ان الاصل هو الجمع، نعم لا اشكال، الظاهر هو الجمع، لكن ليس الظاهر هو جمع كل ما ورد. كل ما ورد لو انا جزمت بهذا، يبقى هذا احتاج فيه الى دليل.